لكن نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد
الحمد لله مرشد هذه الأمة لما اختار لها من الإسلام والإيمان شرعة ومنهاجا معين من أراد به خيرا على فهم حقائق هذا الدين حتى تمتزج بلحمه ودمه امتزاجا ونصلي ونسلم على عين الرحمة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الشخصية التي كانت متميزة في ظاهرها وباطنها وفي أثرها في الحياة، ولعل الله تعالى حينما يصدق القلب وينقى الباطن تكون الحكمة جارية على لسان من يهيئ الله له الأسباب في أن يكون على هذا المنوال. ولقد كان سيدنا علي بطل الأبطال وفارس الفرسان وشجاع الشجعان، وكان مع ذلك فارسا أيضا في منطوقه الذي كان ينطق به وحكمته الظاهرة وعباراته الدقيقة والعميقة. من ذلك أنه كثيرا ما يقف فيبدع فيما يقول، يقول مثلا: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك. وهذا دليل على ما كان يكنه رضي الله تعالى عنه من تعظيم للدين ومن دعوة إلى أن يكون الإنسان قريبا منه متشبثا به. ولو ذهبنا ننظر إلى عباراته لوجدنا فيها عجبا، قوله: من لانت كلمته وجبت محبته، وقوله: دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، وما أكثر العبر وأقل الاعتبار. هذه الكلمات الموجزات والعبارات التي تكتب بماء الذهب تدل على حكمة الرجل وعلى أن الله تعالى قد أطلق لسانه بما يلخص المعاني الجليلة في الكلمات القليلة. وربما كان له أحيانا بعض المفاخرة بموقعه الذي كان فيه من مصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام والسبق إلى الإسلام، فكان يقول: محمد النبي أخي وسهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد زوجي وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد وهما الحسن والحسين، وصبت أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي. إنها الدلالة على أن مقامه كان محفوظا وكان يعظ الناس ويبين لهم بما فتح الله تعالى عليه. وأكثر من هذا أن له بلاغة وقدرة لغوية عجيبة ومعرفة بلغة العرب القديمة، حتى أنه أحيانا يستغلق على الناس فهم ما يقول. مرة كان تلميذ أمامه فيقول له: ألزق روانفك بالجبوب، وخذ المزبرة بشناترك، واجعل حنضرتيك إلى قيهلي، حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها في لمطة جلجلانك. والمعنى أيها الطالب: ألزق روانفك بالجبوب، أي اجلس على الأرض، وخذ المزبرة أي القلم بشناترك أي بأصابعك، واجعل حنظورتيك أي أذنيك إلى لساني إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية أتكلم كلمة إلا سجلتها إلا أودعتها في لماطة جلجلانك. فكان دليل على أنه كان صاحب لغة عالية.
قراءتها عن حاضر إنجاز.
نعم.
إذا قرأناها عن حاضر.
إيه.
يعتبر إنجازا.
يعتبر إنجازا. نعم. طيب.
هذا توقع توقيع.
نعم. وهناك أيضا معرفته الفقهية وبداهته في الفتوى التي لم تكن تتاح لكثير من الناس. كان يخطب مرة فسئل عمن ترك أما وأبا وابنتين وزوجا. فالأم والأب لهما لكل واحد منهما السدس فيأخذان ثلثا والبنتان يأخذان ثلثين. فإذا ما قسمنا تركة من 24 تستغرق التركة ولا يبقى للزوجة شيء. فتعول المسألة من 24 إلى 27. فعوض أن يكون لها 3 من 24 في 8 يكون لها 3 من 27 في 9. فقال وهو على المنبر: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى صار ثمنها تسعى. وأكمل خطبته. وهكذا في بداهته العجيبة التي نقلها لنا العلماء، مرة جاءته امرأة تشكو قد فقدت أخاها وترك 600 دينار ذهبي. فذهبت إلى القاضي شريح بن الحارث الكندي وهو قاضي الكوفة فأعطاها دينارا واحدا من 600 دينار، أعطاها دينارا واحدا. فذهبت تشتكي إليه فقال لها سيدنا علي: لعله ترك زوجة وأما وابنتين واثنى عشر أخا وأنت الثالثة عشرة، الأخت الثالثة 13. قالت له: نعم. قال: نعم ذاك حقك، لأنه الأم تأخذ السدس من 600 100 والبنتان يأخذان ثلثين 400 فتصبح 500 مع حق الأم، والزوجة تأخذ الثمن 75 ويبقى 25 دينار، 25 دينار من 600 لكل أخ ذكر ديناران 24 ويبقى دينار واحد للأخت الباقية. فما ذكرت له ولكنه هو الذي قال. ولهذا قالوا: من أجل ذا قد سميت بالشاكية، لأنها أتت عليا باكية قالت له: إن شريحا ظلم لم يحسن القسمة حين حكم، أبقى أخي من ذهب 600 فخصني بواحد دون الفئة. قال لها: لعله قد هلك عن زوجة وأمه وترك بنتين مع 12 من إخوة وأنت أخته تمام العدة. قالت له: نعم. قال: فذاك حقك، تأتي لنا من غير حق تشتكي وتظهرين في شريح الشكوى وتكتمين عند ذاك الفتوى. فدل ذلك على عبقريته التي ليس لها نظير، والتي تدل على أن الله تعالى فتح عليه، وأن ما ذكر من أثر وإن لم يكن صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فعلا كان بابا لمدينة العلم، وأن الله تعالى أعطاه سرا لم يكن لغيره. هذا من جانب. من جانب آخر التذوق الأدبي، ولعله كان وهو زوج السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها كان يغار عليها، وقد ذكروا أنه مرة وجدها وهي تستاك فخاطب السواك قال له: أتغيب يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت أهلا للقتال قتلتك، لم ينجو مني يا سواك سواك. فهذا دليل أيضا على أدبيته. ورووا أن عربيا جاءه فقال له: إني فقير. فقال لقنبر وهو خادمه، قال له: أكسه الحلة الجديدة التي عندنا وهي حلة نفيسة غالية، فكساه إياها. فقال له الرجل: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثناء حللا، إن الثناء ليحيي قلب صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبل، لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، فكل عبد سيجزى بالذي فعل. فقال لقنبر: اعطيه 50 دينارا، هذه الحلة لفقره والدنانير لأدبه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم. فدل ذلك على ذوقه العالي. وربما لو بقينا نعدد ما كان عليه سيدنا علي من المناقب والمواهب لطال بنا الزمان، ولكننا نذكر أنه رضي الله تعالى عنه ابتلي بالخلافة، وابتلي بأن يكون في زمن صعب، وأن التحديات كانت كبيرة، ولكن عبقريته وثباته وعلو همته أدخله التاريخ من بابه الواسع، فوقع بتوقيعه في تلك الفترة ما حافظ على للإسلام على كيانه وللأمة على ما كانت عليه من تطلع للحضارة التي بنتها الأمة الإسلامية شيئا فشيئا إلى أن تنامت. ولقد شاء الله تعالى كما قال صاحب المنن في عبارة جميلة يقول: اعلم أن أولياء الله على الإيذاء الذي وقع لسيدنا علي والمحنة والامتحان الذي وقع له، قال: اعلم أن أولياء الله حكمهم في بدايتهم أن سلط الخلق عليهم ليتطهروا من البقايا وتكمل فيهم المزايا، كي لا يساكنوا هذا الخلق باعتماد أو يميلوا إليهم باستناد، ومن آذاك فقد اعتقك من رق إحسانه. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب. وأخيرا فإننا نذكر أن قاتله وهو عبد الرحمن بن ملجم الذي انبعث كما انبعث أشقاها قديما، وإذا به ينال عارا لا يمحوه الدهر على مدى الزمن ويقتل سيدنا علي، فإذا بعمران بن حطان وهو شاعر للخوارج يمدحه ويقول له: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره دوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه شاعر هو حماد بن بكر التاهرتي يقول له: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأول الناس إسلاما وإيمانا، وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا، صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران، وكان في الحرب ليثا صارما ذكرا، ليثا إذا لقي الأقران أقرانا، ذكرت قاتله والدمع منهمر، فقلت: سبحان رب العرش سبحانه، إني لأذكره لأحسبه ما كان من بشر يخشى الإله، ولكن كان شيطانا، أشقى مراد إذا عدت قبائلها، وأخسر الناس عند الله ميزانا، كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا، قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا وأزمانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله، ولا سقى قبر عمران بن حطان لقوله عن شقي ظل مشترما ونال ما نال ظلما وعدوانا، لقوله عن شقي ظل مشترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، بل ضربة من غوي أورثته غوا، وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، كأنه لم يرد يوما بضربته إلا ليلقى عذاب الخلد نيران. الروائع التي كنا نسمعها من الشيخ والتي سنسمعها من السادة العلماء هي دليل على أن ذلك الزمان الذي جمع الله فيه هذه العبقريات الحسان التي كانت مثالا للتاريخ، إنما هي عظمة الدين الإسلامي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليحقق به سعادة البشرية وطمأنينتها. ولعل نبينا عليه الصلاة والسلام هو المنبع الأساس للحكمة التي جرت على ألسن هؤلاء الخلفاء الراشدين، والصحابة الذين أثرت لنا في التاريخ منهم عبر كثيرة وحكايا غزيرة. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة قصيرة جاءت معانيها عميقة. وقد عبر شوقي رحمه الله حين قال أبا الزهراء: قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، وما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. وعبر الجاحظ رحمه الله وهو اللغوي القدير عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وكلامه صلى الله عليه وسلم هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف، استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا بميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام حف بالعصمة وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق، ولم ير الناس كلاما أعم نفعا ولا أبلغ معنا ولا أدل عن فحواه ولا أبين عن معناه من كلامه صلى الله عليه وسلم. فكانت الكلمات التي ترد رائعة جميلة عميقة بليغة على ألسن هؤلاء الذين كانوا حوله، محمد رسول الله والذين معه. هؤلاء الذين نالوا المعية أخذوا من قبس الحكمة ومن بلاغة النبوة، فجاء كلامهم معبرا عن واقع الإيمان وعن واقع الحياة وعما يجب على المسلم أن يقف عنده من الكلمات. نأخذ أمثلة بسيطة منها ما ذكره سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حين قال: ما من أحد إلا له نعمة، ما من أحد له نعمة إلا له ذام، ولو كان المرء مثل القدح في الاستقامة لوجدنا له غامزة. وهذا كأنه يعبر لنا عن واقع الحياة، أن الإنسان لا يمكنه أبدا أن يخلو ممن يحسده أو ممن يتآمر عليه أو ممن يقول فيه قيلة السوء وهكذا دواليك. هذه الحياة وجدت لهذا الذي ذكره سيدنا عمر. وقد ذكرت العرب قالوا: والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مدبجة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قالوا بأن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذه مقالتهم في الله خالقهم، فكيف إن قيل فينا بعض ما قيل. وقال أحدهم: قالوا الإله ذو ولد، قالوا الرسول قد كهنا، لم يسلم الله والرسول من الناس فكيف أنا. وذكر أحدهم نفس المعنى نفس الدلالة فيقول: وما أحد من ألسن الناس سالما، ولو أنه هو النبي المطهر، فإن كان مقداما يقولون أهوج، وإن كان محجاما يقولون محذر، وإن كان سكيتا يقولون أبكم، وإن كان منطيقا يقولون مهذر، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زوار يرائي ويمكر. فلا تكترث بالناس في المدح والثناء ولا تخشى إلا الله والله أكبر. وهناك أيضا حكمة أخرى لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول فيها: أحبكم إلينا قبل أن نلقاكم أحسنكم سيرة، فإذا اختبرناكم فأحسنكم عملا. وهذا يدل على أن الحكمة عند سيدنا عمر كانت مربوطة بواقع تقييم الرجال الذين تحقق بهم الأمان الكبار، وهو لا يغتر بظاهر ولا يغتر بقول عن غائب، ولكنه يجرب المرأة كما قالت العرب قديما: لا يمكن للإنسان أن يفصل في قول حتى يجرب. ولا تعجل بظنك قبل خبر، فعند الخبر تنقطع الظنون، كلون الماء مشتبها وليست تخبر عن مذاقته العيون. ويذكرون أن الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله لما انتصر في الفتنة التي وضعت أوزارها بين المسيحيين والمسلمين، وحمى المسيحيين وكان له دور كبير في أن أخمد الفتنة في 1860 في دمشق. كان هناك أحد الفرنسيين رسم له صورة، صورة ظاهرية، وجاءه بذلك البرواز الجميل الرائع الذي يحمل صورة الأمير بهيبته وجلاله ولباسه التقليدي، فأمر أحد طلبته أن يكتب تحتها: لئن كان هذا الرسم يعطيك ظاهري فليس يريك الرسم آيتنا العظمى، فثمة تحت الرسم شخص مخبأ له همة تعلو بأخمصها النجمة، وما المرء بالوجه الصبوح افتخاره ولكنه بالعلم والخلق الأسمى، فإن جمعت للمرء هاتي وهاته فتلك التي للمرء ما بعدها نعمة. ومن الحكم أيضا التي ذكرت عن سيدنا علي قوله وهو يصف الدنيا، يقول: الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم، واعلموا أنكم للآخرة خلقتم وفي الدنيا حبستم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهو يعبر عنها شعرا فيقول: لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يبلينا ويبليها، وعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، ونصلي ونسلم على خير الخلق وخلاصة الأنبياء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأيام التي كانت أيام الراشدين كانت ناصعة رائعة مليئة بما ينفع ويرفع ويحقق للإنسانية بهاءها وروعتها، لأنها اشتملت على الحياة وكانت مجسدة لروعة الإسلام الذي جاء في سماحته وخيريته ووسطيته. وقد ذكر برنار شو بأن الدين الإسلامي كان موقع تقديره السامي كما عبر، وقال: لأنه ينطوي على حيوية مدهشة، لأنه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لجميع أطوار الحياة، والذي يستطيع أن يجذب إليه كل جيل من الناس، لأنه حقق مراد الله تعالى في واقع الناس عبر العصور والدهور التي توالت ولم تنقطع. ولكي نبين شيئا من هذه الروائع في الأيام الخوالي التي كانت لهؤلاء الراشدين، والخلفاء الراشدون أربعة سننهم معروفة متبعة: العمران وابن أروى أي سيدنا عثمان، وعلي في القمة الشماء والمجد العلي. يذكرون أن سيدنا عليا كرم الله وجهه كان جالسا مع أصحابه وهو أمير للمؤمنين، فقال: أتدرون من هو أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين، أنت الأشجع على ما نعرف من تاريخك ومن بلائك في الحرب. فقال لهم: لست أنا ذلك الذي أسأل عنه، ولكن أشجع الناس هو أبو بكر الصديق، لقد بنينا العريش للنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ونظرنا من يقف على باب العريش ويحمي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العصيب، فما تقدم إلا أبو بكر،
وكان شاهرا سيفه، فإذا ما جاء أحد يتقدم لإيذاء النبي هوى به عليه. ولقد رأيته، هذا سيدنا علي يقول، ولقد رأيته رضي الله تعالى عنه والنبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، وقد تناوله المشركون، وأخذت قريش يتعتعونه ويترترونه إيذاء له، فما تقدم إليه إلا أبو بكر الصديق، وكان له ظفيرتان يجأ هذا ويرد هذا، حتى قطعت ظفيرته وأوذي أيما إيذاء، ولكنه كان يقول في حمايته للنبي عليه الصلاة والسلام: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ ومرة كان جالسا فقال لجلسائه: هل أبو بكر أفضل أم مؤمن آل فرعون أفضل؟ فقال جلساؤه: الله أعلم، لا ندري ما الجواب. قال: والله لا يوم من أيام أبي بكر أحسن 1000 مرة من دهر مؤمن آل فرعون. ذلك رجل كتم إيمانه فذكره الله بخير، أما أبو بكر فقد أعلن إيمانه وقدم للنبي وللدين نفسه وماله، فهو يستحق أن يكون رفيع المقام عالي الشان. ولقد كان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يتولى الخلافة يقف على المنبر وقد سمع إشاعات الناس بتهوبهم من خلافته، لأنهم كانوا يعلمون عنه شدته وبأسه وبطشه. قال: فلما وقف على المنبر قال: أيها الناس، بلغني أن الناس هابوا شرتي وخافوا غلظتي، وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا، وكان عمر يشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور كلها إليه؟ قال: من قال ذلك فقد صدق، لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده وخادمه، وكان صلى الله عليه وسلم من لا يبلغ أحد صفته في اللين والرحمة، وقد قال فيه سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي، فلم أزل معه حتى توفاه الله وهو عني راض، وأنا أحمد الله وأنا به أسعد. ثم تولى الأمر من بعده أبو بكر الصديق، وكان من لا ينكر أحد دعته وكرمه ولينه، فكنت خادمه وعونه، أخلط شدتي بلينه فأكون سيفا مسلولا بين يديه حتى يغمدني أو يدعني فأمضي، ثم لم أزل معه حتى توفاه الله وهو عني راض، وأنا أحمد الله على ذلك وأنا به أسعد. ثم إني وليت أمركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض. هذا الكلام يدل على سريرته وعلى قصده وعلى صدق إيمانه وعلى معرفته بروح الإسلام الحقيقية. وقد كان ذلك اليوم الذي يقضيه الخليفة مليئا بما ينفع المسلمين، محققا للمقاصد، واصلا إلى ما يكون فيه نفع الأمة، فلم يكن فيه فراغ، حتى أنهم من الناحية العلمية والناحية الفقهية كانوا يحققون أحيانا للأمة ما يمكن أن تنتفع به. فيقف الخليفة كسيدنا أبي بكر على المنبر ويقول: لقد عن لي في الكلالة، وهي التي وردت في قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فقال: قد عن لي في الكلالة رأي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله بريء من ذلك، إن الكلالة هي ما خلى الوالد والولد. ويذكرون في أيام هؤلاء الصحابة الكرام أن لهم اهتماما بالجانب الذوقي والأدبي، حتى أن سيدنا عبد الله بن عباس قال قال لي عمر رضي الله تعالى عنه أنشدني لأشعر شعرائكم. قلت ومن أشعر شعرائنا؟ قال زهير بن أبي سلمى. قلت ولماذا كان أشعر شعرائنا؟ قال لأنه كان لا يعاضل في الكلام ولا يتتبع الحوشي الغريب ولا يمدح الرجل إلا بما فيه، فكان ذلك سببا في أنه ميزه وأعطاه مكنة. وأنشد شاعر يسمى سحيم عبد لبني الحساس، أنشد سيدنا عمر بن الخطاب قوله عميرة ودع إن تجهزت غازية كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. فقال له سيدنا عمر لو قلت كفى الإسلام والشيب للمرء ناهية لكان أحسن، فدل ذلك على ذوقه وعلى ارتفاع مستواه في تتبع الذوق الجميل. ولعل من أروع الأقاصيص ذلك الرجل الفقير الذي جاء إلى سيدنا عمر يقول له يا عمر الخير جزيت الجنة أكسو بنياتي وأمهن أقسم بالله لتفعلن. فقال له سيدنا عمر وإذا لم أفعل؟ قال إذن أبا حفص لأذهبن. قال له ثم يكون ماذا؟ قال ثم إلى الله لأشكون، ثم يكون عن حالي لتسألن، يوم تكون الأعطيات هن وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. قال فبكى سيدنا عمر بكاء مرا ونزع رداءه فأعطاه لمن سلمه له وقال هذا لذلك اليوم لا لشعره. هذه بعض المواقف التي لخصناها لهؤلاء الأعلام، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع هديهم الذي كان ناصعا رائعا على أكمل وأجمل وأعلى وأرقى ما يكون.
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.